ويقول تبارك وتعالى في سورة المؤمنون وفي سورة التوبة يقول: ومن من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط. ألا في الفتنة سقط، لأن هواه هو الفتنة نفسها. لا في الفتنة سقط، وإن جهنم لمحيطة بالكافر. ولأن الشرع جاء لإخراج المكلف من داعية هوى، فلا يمكن أن يكون التشريع والترخيص وفقا لمقتضى الهوى. إذن الهوى بنص الشرع اتباعه يؤدي إلى الانحلال من التكاليف، لأن التكاليف لها مشقة نفسية، لها مشقة عادية، فمتابعة الهوى تؤدي إلى الانحلال من التكاليف، وبالتالي تؤدي إلى رفض الخضوع للأوامر الشرعية. فلا يمكن أن يرخص بمشقة مخالفة الهوى، وليس يعتبر ما منها حواء ولا يرخص به خلف الهوى. وليس للمكلف الذي دخل في حرج سوى الذي الشرع نهى. معناها المكلف إذا دخل في حرج معين ليس له من المخارج إلا ما اختاره الشرع، فإذا أراد أن يخرج من مخرج آخر فليس ذلك له. وإذا خرج من المخرج الذي حدد له الشرع فقد أتى بالأمر الشرعي، وقد حقق مقصود الشرع، وكان مبتذلا. أما إذا أراد أن يخرج من المخرج من الحرج الذي وقع فيه من طريق غير الطريق التي حددها الشرع فإنه يقع في محظورين: المحظور الأول أنه مخالف لقصد الشارع، أنه خالف قصد الشارع، لأن الشارع أراد أن يخرج من هذا المخرج، فهو أراد أن يخرج، الشارع أراد أن يخرج من المخرج ألف وهو أراد أن يخرج من المخرج باء، فقد خالف قصد الشارع. ثانيا سد على نفسه باب الخروج من المشقة، سد على نفسه باب الخروج من المشقة، عندما يحاول أن يخرج من باب آخر فسيسد على نفسه باب الخروج من المشقة بالكلي. ومثال ذلك: من طلق امرأته ثلاثا دفعة واحدة، هذا الإنسان اللي وقع، لماذا طلق؟ لأنه وقع في حرج، وقع في حرج مع امرأته، الشرع أذن له في أن يخرج من هذا الحرج بالطلاق، حياته مع امرأته أصبحت مشقة، أصبحت حرجا، أصبحت ضيقا، فالشرع أذن له بالخروج من المشقة، لكن عن طريق ماذا؟ عن طريق طلاق واحد. طريق هو خرج ليس عن هذا الطريق، إنما خرج عن طريق ثان وهو أنه طلق هذا. أولا هو فعل فعلا منهيا عنه، وهو أنه خالف مقصود الشارع. ثانيا سد على نفسه باب الخروج، لماذا؟ لأن الشرع إنما شرع له طلاقا واحدا حتى يترك له الفرصة إذا انتهت المشكلة وتابت المرأة وصلحت وانتظم الحال وانسجم وراغب في العودة إليها كان بإمكانه أن يعود إليها. أما الآن فقد سد عليه طريق العودة، سد عليه طريق الخروج من مأزق آخر، وهو أنه يريد أن يعود فلا يجد مخرجا. ولهذا ابن عباس كما في صحيح، كما في عندي مصنف ابن أبي شيبة، جاءه رجل، عباس رضي الله عنه، جاءه رجل فقال له: إن عمي طلق امرأته ثلاث، فقال: قد عصى عمك ربه فأدخله في الحرج. وأطاع الشيطان فلم يجد له مخرج. قد عصى عموك ربه فأندمه عبارة فأندمه، وأطاع الشيطان فلم يجد له مخرج. قال أرأيت إن تزوجها آخر ليحللها له؟ قال من يخادع الله يخدع. إذن لم يجد مخرج، لم يجد مخرج. معناها أن المكلف إذا وقع في حرج ليس له أن يخرج إلا من الباب الذي أذن الشرع في الخروج. ثم إن أيضا المكلف لا يعرف المصالح والمفاسد، الشرع هو الذي يعرف المصالح والمفاسد. فلو اختط لنفسه طريقا فربما تكون طريقا مفسدا، وطريق المفسدة لا تؤدي إلا إلى المفسدة. بينما الشرع خط له طريق المصلحة، وطريق المصلحة تؤدي إلى المصلحة. والشرع ويكفيه أنه أن في اتباع طريق الشرع بركة ويمن، وفي مخالفة طريق الشرع شؤم، شؤم وخسارة. وهو لو اتبع طريق الشرع فالشرع قد ضمن له الخروج المأمون، بينما لو خالف طريق الشرع لكان باحثا بنفسه عن الطريق المأمون الذي لن يجده لأنه خالف طريق الشرع. نعم. وليس المكلف الذي دخل من المخارج فإن شاء اقتفى إن لم يكن محض العزيمة الصفا. فإن شاء المكلف أن يقتفي المخرج الذي جعل له الشرع، فإن شاء اقتفى إن لم يكن محض العزيمة الصفا، إلا إذا اختار العزيمة. إذا اختار العزيمة، فإذا اختار العزيمة ولم يعرج على الرخصة فله ذلك. إن كانت الرخصة ليست من باب الواجبات، لأن الرخص تنقسم إلى أقسام، إلى رخصة واجبة كأكل الميتة بالنسبة للمضطر، وإلى رخصة مندوبة، إلى رخصة مندوبة كالفطر والقصر بالنسبة لمن يجد مشقة في السفر زائدة على مشقة العادة، ورخصة مباحة كالإجارة وكالسلم. وهناك أيضا رخصة هي خلاف الأولى كالجمع بين الصلاتين، وهناك رخصة مكروهة كاقتنام الرخصة إذا قام سببها بالنسبة لمن لا يجد مشقة في ذلك المحل، في محل الرخصة. إذا لم يجد مشقة مع أنها قام سببها فعمله بمقتضاها مكروه، ويندب له أن يأخذ بالعزان. والرخصة إذا كانت واجبة أو مندوبة فهي من باب كانت واجبة أو مندوبة فهي من باب العزائم. فإذا كانت الرخصة مندوبة أو مكروهة أو خلاف الأولى أو مباحة فله أن يأخذها أو يتركها، فله أن يأخذها أو يتركها. إن لم يكن هنا إذا لم يأخذ بها سيكون آخذا بالعزيمة، لم يكن محضر عزيمتي اصطفاه، لم يكن محضر عزيمتي اصطفاه، لم يقصد الشرع لرفع سبب رخصنا وتحصيلها بالسبب. الشرع ليس من مقاصده رفع أسباب الرخص ولا تحصيلها. لماذا؟ لأن الخطاب الشرعي المتوجه إلى المكلفين هو خطاب تكليفي، وأسباب الرخص من باب الخطاب الوضع. فالخطاب التكليفي الموجه إلى المكلفين لا يقتضي تحصيل الأسباب ولا يقتضي رفعها. فمثلا بالنسبة لي، مثلا بالنسبة لي من له مال وعليه دين مانع من إيجاب الزكاة في ذلك المال، فلا يطلب منه أن يرفع عن نفسه ذلك الدين لتجب عليه الزكاة. ومن له أيضا دين، من له دين مثلا كما قلنا يمنع من إيجاب الزكاة، لا يطلب منه أن يرفع هذا الدين لتجب عليه الزكاة لأن ذلك سبب. ولا يطلب من الشخص أيضا أن يحصل النصاب لتجب عليه الزكاة، لا يطلب منه. ولكن إذا وقع السبب خاطب الشرع بمقتضى، إذا وقع السبب أنا الشرع لم يقصد تحصيل السبب ولا رفعه أسباب الرخص ولا رفعها لأنها من باب الخطاب الوضعي، ولكن إذا وقعت يخاطب الشرع بمقتضى. أنا إذا حصل السبب الموجب للزكاة خاطب الشرع بمقتضى اللي هو ملك النصاب، وإذا حصل المانع المسقط للزكاة وهو الدين المانع من ملك النصاب أيضا خاطب الشرع بمقتضى. إذن الشرع لم يقصد تحصيل أسباب الرخص ولا رفعها، وإنما يخاطب المكلف بمقتضاها إذا حصلت. لم يقصد الشرع لا في سبب رخص أو تحصيلها بالسبب، وهي اللي هي الرخص ما. وهي الأسباب ما هي؟ أسباب الرخص ما هي؟ أسباب الرخص وهي بالإكراه والجهل المرض، نسيان أو سفر إن لك عرض، والابتلاء عما في الصنيعة وخطأ ونقص كالطبيعة. هذه هي أسباب الرخص جملة. وهي بالإكراه، معناها الإكراه، الإكراه و الإكراه قد يكون ملجئا بحيث لا اختيار للإنسان فيه ولا رضا، لا اختيار ولا رضا، بل يكون بمثابة الآلة. هذا إكراه الملجئ، إكراه الملجئ الذي يؤخذ صاحبه ويعمل به الفعل، هذا إكراه ملجئ، هذا إكراه ملجئ. لا اختيار الإنسان فيه، وبالتالي لا يأثم مطلقا ولو أخذ وقتل به شخص آخر لا يأثم. طيب، هناك صار الإكراه غير الملجي الذي الذي معه الاختيار ولكن لا رضا معه. مثلا لو أكره على قتل شخص فإنه يمكن أن يصبر هو على القتل ويمكن أن يقتل هذا الشخص. ففي هذه الحالة إذا كان الفعل الذي أكره عليه أعظم أو مساويا من الضرر، إذا كان الفعل الذي أكره عليه فيه إلحاق ضرر بالآخر، إلحاق ضرر بالآخر أعظم أو مساويا للضرر الذي أكره به، الضرر الذي سيلحق به إذا لم يفعل الفعل، فلا يجوز له أن يفعل ذلك الفعل، بل يصبر على الفعل الذي سيفعله. وإذا كان أقل من ذلك جاز له أن يفعله حفظا لنفسه، وهي بالإكراه. ولكن حقوق المكلفين في هذا الباب، في باب الإكراه، قائمة على المشاحة وقائمة على التضييق، بينما حقوق الله قائمة على المسامحة والتوسع. ولذلك من أكره بالعذاب وبالقتل، عذاب الشديد وبالقتل، على أن يقول كلمة حتى كلمة الكفر، إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان يجوز له أن يقول ذلك، أن تلفظ باللفظ إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، كما حدث لعمار بن ياسر رضي الله عنه، ونزلت فيه قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، ذاك عليه ماذا؟ عليه نعوذ بالله غضب الله. إذن هذا لماذا؟ لأن حق الله مبني على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على التشاح. طيب، وهي بالإكراه والجهل. الجهل الذي يعذر به هو الجهل لقضية غامضة غير متداولة. أما الأمور البارزة الواضحة التي يعلمها عموم الناس لها لا يعذر بجهل، إنما يعذر بجهل ما خفية وغموضة ولم يكن متداولا، هذا يعذر بجهل. وهي بالإكراه والجهل المرض، والمرض كذلك يعذر به، نسيان، النسيان يعذر به كذلك، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومسكره عليه، وفي حديث صحيح، والمرض والنسيان يسعى للضعفاء ولا على ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وكذلك النسيان والسفر، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، السفر كذلك يعذر به. فإن ذاك عرض، معناها إذا كان النسيان عارضا والسفر عارضا، وأما إذا كان النسيان إذا تسببت فيه بأن صرت في حكم الموقع له، أو تسببت في السفر تقتنص به الرخصة في هذه الحالة لا يكون النسيان سببا للرخصة ولا يكون السبب سبب إذا تعرض. إذا عرض الإنسان بدون أن يتكلفه، فإذا تكلفه لا يعذر به. والابتلاء العام في الصنعة كذلك، الابتلاء العام في الصنعة معناها عموم البلوى، معناها إذا عم في ذلك الأمر، في تلك الصنيعة أي في ذلك الأمر، وعموم البلوى. وعموم البلوى تعني قضيتين، تعني يعم البلاء بالشيء إذا كثر وانتشر، ويعم البلوى به إذا قل وندر، إذا قل وندر كالدملي، كأثر الدملي والذباب، وكقليل الدم والقيح من النجاسات، هذا يعذر به فيعفى عنه، يعذر صاحبه فيعفى عنه. وإذا كان أيضا شائعا كثيرا أيضا يعذر به، مثل مثل المثل روث الحمير بالنسبة للمخالط له، بالنسبة للمخالط لهذه الحمير فيعفى له. ورجل الفقير التي تمر على أماكن نجسة فيعذر، ولهذا يطهرها ما بعدها. إذن والابتلاء إن عم في الصنعة معنى عموم البلوى. إذا ابتلي المجتمع بمسألة تكثر وتنتشر فإنه يخفف بسبب ذلك، وإذا كانت المسألة مما هو نادر قليل فإنه يخفف أيضا بسبب ذلك. والابتلاء العام في الصنيعة وخطأ ونقص كالطبيعة، والخطأ كذلك يعذر به سواء كان خطأ في القصد أو خطأ في الإصابة. خطأ في القصد كان رأى شخصا وظنه غزالا رماه بسهم، أو خطأ في الرمي كأن رمى صيدا فوقع هذا في شخص معين، وقع في شخص معين، هذا خطأ في الرمي وذلك خطأ في القصد. خطأ ونقص كالطبيعة كذلك نقص الطبيعة يعذر به. فالطفل الصبي يعذر بعدم نضج العقل، ولذلك لا يكلف. وفي القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يعذر حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. نقصك الطبيعة المجنون يعذر، والنائم يعذر، والمرأة أيضا تعذر بالنسبة للحيض بالنسبة للنفاس، إذن لأن طبيعتها تختلف عن طبيعة الرجل، وطبيعة المجنون تختلف عن طبيعة العاقل، طبيعة النائم تختلف عن طبيعة المستيقظ، طبيعة الصبي تختلف عن طبيعة البالغ. ونقص كالطبيعة. والابتلاء العام في الصنعة وخطأ ونقص كالطبيعة. حل العزائم بأسباب الرخص يمنع قصده الأعم والأخص، معناها لا يجوز للمكلف أن يتسبب في أسباب الرخص ليحل العزائم، معناها أن يتكلف أسباب الرخص ليحل العزائم، ويمنع قصد ذلك سواء كان في حق الجماعة أو في حق الفرد. في حق الرخص كلها أو في حق رخصة بعينه. حل العزائم بأسباب الرخص، بتكلف أسباب الرخص وجلبها استجلابها يمنع قصده الأعم والأخص. حل العزائم بأسباب الرخص يمنع قصده، أمر العبد بأن يلغيها مخالفا متابعا لكل ما شرحه. إذ أمر العبد بأن يلغي هواه، لماذا منع ذلك؟ لأن هذا، لأن حل العزائم بالتسبب وتكلف أسباب الرخص متابعة تامة للهوى، والشرع أمر العبد بأن يلغي هواه لأن في متابعة الهوى إفساد للبشر، لأن الهوى إنما يقود إلى مصالح وهمية لا حقيقة لها. إذ أمر العبد بأن يلغي هوى مخالفا متابعا لكل ما شرحه، وأن يتابع ما حوى الشرع، أن يتابع ما حوى الشرع، أن يتابع ما حوى الشرع. وفي هذه الحالة، في هذه الحالة هو خالف هواه، فخالف أمر الشارع الذي أمره بأن يلغي هواه وبتتبعه بتكلفه لأسباب الرخص خالف هواه، خالف الهوى. يمر الشرع بأن يلغي هواه متابعا لكل ما الشرع حوى، معنى متابعا لما حوى الشرع وما أمر به وما أرشد إليه، أبعا لكل من شرحه. والشرع فالله قد وسع في كل الإله من شهوة ونعمة للابتلاء. الله تبارك وتعالى، وليس هناك داع لتكلف المكلف لأسباب الرخص والبحث عنها، لأن الله تبارك وتعالى لم يحوجه إليها. الله قد وسع في كل الإله، وقد وسع على المكلفين في كل النعم، قد وسع في كل إله من شهوة ونعمة للابتلاء، من الشهوات فقد وسع في كل إله وأمد بكل الشهوات وكل النعم التي يحتاجها العبد، وابتلاه بذلك، اختبره بذلك، أيشكر أم لا يشكر، أيشكر أم لا يشكر. هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عن العالم. الابتلاء، الله قد وسع في كل الإله من شهوة ونعمة الابتلاء. والشرع لا يطلب رفع ما استقر من طبع أو خلق، من خلق أو طبع يلازم المقر، كشهوة الجنس وشهوة الطعام والنقص في الجسم ولذة المنى. الله تبارك وتعالى كذلك إلى جانب ذلك لم يطلب، والشرع لا يطلب رفع ما استقر من خلق أو طبع يلازم المقر، معناها ما كان هناك ما وجد ملازما للإنسان من الخلق والطبع الله تبارك وتعالى لا يطلب رفع. وهذا وجه من أوجه تحقيق المصالح للعبد ودفع المفاسد عنه، ووجه من وجه امتنان الله تبارك وتعالى بالنعم على العبد، وبأنه فتح له باب الشهوات النافعة والنعم الكافية. فالشرع لا يطلب رفع ما استقر من خلق أو طبع ولازم المقر. مثاله ماذا؟ كشهوة الجنس وشهوة الطعام. معناها لا يطلب منك أن تجاهد نفسك لتقطع عنك شهوة الجنس، أن تختصي منه، لا يطلب هذا منك. وشهوة الطعام، ولا يطلب منك أن تجاهد نفسك حتى لا تشتهي الطعام. والنقص في الجسم، ولا يطلب منك رفع ما فيك من نقص يمنعك من فعل معين، بل إنما يطالبك الشرع بمقدورك والنقص في الجسم ولذة المنام، ولا يطلب منك أن تجاهد نفسك حتى لا تنام ولذة المنام. إذ أمر العبد بأن يلغي هواه متابعا لكل ما الشرع حواه، فالله قد وسع في كل الهلاء من شهوة ونعمة للابتلاء. الله تبارك وتعالى أمر العبد بأن يلغي هواه، لأن اتباع الهوى لا يمكن أن يحقق المصالح ولا أن يدفع المفاسد، لأن الهوى ينظر إلى القضايا من زاوية امتلاك تملك الشهوة للإنسان وتملك ميل الطبع له وتملك زخارف الدنيا وتزيين الشيطان، فتكون رؤيته رؤية عمياء، تالي لا يرى الأشياء على حقيقتها، فيرى السم عسلا ويرى الجمرة تمرة. ومن هنا أمر الشرع عباده وهو أعلم بهم أن يخرجوا عن مقتضى الهوى وأن يتابعوا الشرع الذي يعين لهم المصالح والمفاسد الحقيقية، ويعلموا الراجح من ذلك على الوجه الصحيح. والله تبارك وتعالى قد وسع في كل النعم على العبيد بما يكفي، فلا حاجة إلى تطلعهم إلى شيء غير ذلك، بل إن ما حجب عنهم منها لم يحجب عنهم منها إلا ما كانت فيه مضرة له من شهوة ونعمة الابتلاء، وهو ابتلاهم بذلك ليشكروا ليبلوني أشكر أم أكفر. الله تبارك وتعالى ابتلاهم بالنعم واصطفى لهم النعم المعنوية والمادية، فمن النعم المعنوية أن الله تبارك وتعالى أعطى لبني الإنسان العقل ميزهم به، ومن النعم أيضا المادية أن الله تبارك وتعالى صورهم في أحسن صورة وأعلى رتبتهم، جعل الأشياء الأخرى خادمة لهم وتهدر في سبيل تحقيق مصالح، حيوانات الأخرى كلها والجمادات تهدر في سبيل تحقيق مصالح العباد من الإنس والجن. فإذن ابتلاهم، والابتلاء اقتضاه أن يشكروا، والشكر معناها تعظيم المنعم وتعظيمه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن الطاعات كلها إنما هي في الحقيقة لتعظيم الله، تعظيم الله تبارك وتعظيم الله تبارك وتعالى، وتعظيمه يستلزم طاعته والانقياد له والخضوع والخشوع. فالشرع لا يطلب رفع ما استقر من خلق نوع طابع يلازم المقر كشهوة الجنس وشهوة الطعام والنقص في الجسم كالجنون وككون المأكل الإنسان مرأة أو كونه صبيا أو كونه مقطوع اليدين أو مقطوع الرجلين أو ذاهب العين. فلا يطلب الشرع رفع ما استقر من خلق خلقه أو طبع طبع عليه الناس كالشهوات وكالخلق الخلق وكالشهوات، بل إن الشرع يراعي ذلك، فقد شرع تشريعات ووضع الأحكام وفقا لما خلق عليه الخلق، وفقا لطبيعة الخلق وطبيعة تكوينهم البيولوجية وطبيعة طباعهم المغروسة فيه. فالشرع راعى ذلك ابتداء ويراعيه أيضا في الحالات الاستثنائية. فإذا مرض الإنسان بعد صحة فإنه يراعي ذلك، وإذا سافر بعد إقامة يراعي ذلك، وإذا نام بعد يقظة يراعي ذلك، وإذا غفل بعد حضور يراعي ذلك. فلم يطلب رفع هذه المسائل، بل إنه راعى. إن خرج التكليف عن معتادنا بسبب الدوام في اعتيادنا فهو تنطع. التكليف إذا خرج عن المعتاد من الأفعال إذا خرج عن المعتاد بأن لم يستطعه المكلف بلا تكلف، فالتكليف إذا خرج عن المعتاد بأن لم يستطع المكلف أداءه بلا تكلف، بأن كان أداؤه يحتاج إلى مشقة زائدة، بأن وقع فيه حرج وضيق، إن خرج التكليف عن معتادنا بسبب الدوام عليه، بسبب الدوام في اعتيادنا عليه فهو تنطع. فهذا هو التنطع الذي نهي عن المبالغة في الأعمال وتقصيها خوفا من أن يقع هذا الملل، ونهي عن هذا التنطع، تنطعه المبالغة في الأعمال وتقصيها خوفا من وقوع الملل والانقطاع عنها في النهاية. إذن إن خرج التكليف عن معتادنا عن المعتاد من المشقة عن المعتاد من الكلفة بسبب الدوام على أعمال معينة يؤدي الدوام عليها إلى مزاحمتها لأعمال شرعية أخرى، فهذا هو التنطع الذي نهى عن الحديث. وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: هلك المتنطع، هلك المتنطع. فهو تنطع، وإن معناه خاص ببعض الأفعال فلا أصل الرخص. أما إذا خاصت المشقة ببعض الأفعال فذلك هو أصل الرخص، كأن خاصت بالصوم في السفر، أو خاصت بالقيام في المرض، قيام الصلاة في المرض، فهذا هو أصل الرخص. معناها شرعت الرخص لأجل تلك المشقة التي اختصت ببعض الأفعال، إذا مارس المكلف في ظرف معين كانت مشقتها زائدة فسببت الترخيص. وإن معناه خاص ببعض الأفعال فلا أصل الرخص. إذ سبب انقطاع لما لا نهى الشرع عن التنطع ولماذا شرع الرخص؟ لأن سبب الانقطاع استقصى العمل، لأن استقصاء الأعمال بحيث لا يبقى منها شيء في أي وقت ولا في أي حالة ولا في أي ظرف، والمبالغة فيها وبلوغ نهايتها، هذا يسبب الانقطاع. سبب انقطاع استقصاء العمل أو التوغل بجزء محتمل، وكذلك التوغل في جزء منها من الأعمال لا يحتمل التوغل، لأن التواغل فيه يؤدي إلى التفريط في أعمال أخرى. فلأن استقصاء الأعمال والتوغل فيها يؤدي إلى الانقطاع عنها، نهى الشرع عن التنطع الذي هو المبالغة والاستقصاء الذي يؤدي إلى إدخال الفساد على الدين أو الدنيا، على الدين أو الدنيا. وشرع الشرع لعباده الرخص في الحالات الاستثنائية التي تؤدي الأفعال فيها إلى مشقة زائدة بسبب انقطاع استقصاء العمل أو التوغل بجزء ما احتمل رفع المشقة لحق الله جل أو عبده أو لهما أو من وجل إفساده في نفسه وماله أو عقله أو جسمه أو حاله. بالنسبة لرفع المشقة عن العباد بالنهي عن التنطع وبتشريع الرخص، هذا رفع المشقة لماذا؟ لحق الله جل، معناها هذا حق لله، وبالتالي إذا كان حقا لله لا خيرة للمكلف فيه، لا يستطيع المكلف أن يدفعه ولا أن يختار غيره. حق الله جل أو عبده أو هو لحق العبد، وبالتالي يستطيع أن لا يأخذ بهذه الرخص وأن يصبر على المشقة، أو لهما وبالتالي يراعى فيه حق الله، وما روعي فيه حق الله لا بد فيه من الالتزام بالأمر لأنه لا خيرة فيه حينئذ. أو لهما أو من وجل، أو هو بسبب الخوف أو من وجل إفساده في عقل في 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 إفساده في نفسه أو ماله أو عقله أو جسمه أو حاله. فإذا كان خوفا من الإفساد في هذه، فمن لا يفسد عليه عدم الأخذ بالرخص لا يفسد عليه نفسه ولا ساده في ولا جسمه ولا عقله ولا حاله ولا ماله، فإنه يجوز له حينئذ أن لا يأخذ بالرخص. برخص لا نقض بالعزائم وللقواعد بعين قائم، لرخص لا نقض بالعزائم، معناها الرخص لا تنقض العزائم، أي أنها ليست تخصيصا لها، وإنما الرخصة استثناء من العزيمة في حال، والعزيمة باقية، قاعدة العزيمة والأمر باق على حاله، فالعزائم باقية على حاله. وإذا أتت الرخصة في ظرف من الظروف أو في استثناء من الاستثناءات، فهذا لا يعني أن الرخصة تخصيص لذلك النص، أن الرخصة تخصيص لذلك النص، بل إذا قيل فيها ذلك فمن باب المجاز لا من باب الحقيقة. وكذلك القواعد العامة لا تنقض بقضايا الأعيان ولا حكاية الأحوال، حكاية الأحوال وقضايا الأعيان لا تنقض بها القواعد العامة، لأن القواعد العامة قواعد كلية، والعزائم كذلك مسائل كلية، والكليات لا تنقض بالجزئيات. فإذا تعارضت الكلية والجزئية إما أن يسقطان معا وهذا باطل، وإما أن يجمع بينهما أن يعمل بهما معا وهذا باطل. والصحيح أنه يبقى العمل بالكلية على حاله إلا في وقت الاستثناء، أو بالنسبة لذلك الشخص الذي كانت الحادثة بالنسبة له حادثة عين. نعم، برخص لا نقضى بالعزائم وللقواعد بعين قائمة، العين القائم معناها حادثة العين، حادثة العين حادثة متعلقة بالأعيان وليست عامة. ويرفع الحرجة والإثم الخطأ للغرمة والضمان إن لهم تطأ. بالنسبة للخطأ إذا امتطاه الإنسان إذا ركبه فإنه يرفع عنه الحرج والإثم، يرفع عنه الإثم فلا يعاقب، ويرفع عنه الحرج لأنه لم يتعمد هذا، ولكنه لا يرفع الغرم ولا الضمان، لأن تعلق الغرم به والضمان من باب الخطاب الوضعي لا من باب الخطاب التكليفي، من باب الخطاب الوضعي لا من باب الخطاب التكليفي، لأن المخطئ ليس مخاطبا من الناحية التكليفية، وإنما هو من باب الخطاب الوضعي يغرم ما أفسد ويضمن ما أخذ. ثم قال قواعد مآلات الألفاظ مآلات الأفعال ومقاصد المكلف. هنا سيتكلم عن قواعد مآلات الأفعال ويتكلم عن مقاصد المكلفين كذلك، قواعد مقاصد المكلفين. قال وفي مآل الفعل يقصد النظر وافق أو خالف وهو معتبر. وفي مآل الفعل يقصد النظر، معناها في مآل الفعل يقصد، قصد الشرع النظر، يقصد النظر من الشرع، يقصد النظر، خالف الشرع ذلك المآل أو وافقه، والمآل معتبر، والمآل معتبر شرعا، مآل معتبر شرعا. وذلك لأمرين: الأمر الأول أن المصالح، أن الشرع جاء لتحقيق المصالح الدينية والدنيوية ودرء المفاسد الدينية والدنيوية، والمفاسد المصالح الدينية راجعة إلى مآل المكلف ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيم، والمصالح الدنيوية إذا تأملنا الأفعال علمنا أنها مقدمات لنتائج المصالح. إذا تأملنا الأفعال الشرعية علمنا أنها مقدمات لنتائج المصالح. فالأسباب إذن هي مقدمات للمسببات، المسببات التي هي الغايات، المسببات تطلق ويقصد بها معنيان: المعنى الأول هو الغايات والحكم والأسرار والمقاصد العامة للشريعة، والمعنى الثاني هو الآثار الجزئية المترتبة على الفعل كحلية الانتفاع بالمبيع بعد الشراء وحلية الاستمتاع بزوجته. والمقصود المعنى الأول وهو المسببات بالمعنى الأول، مسببات المعنى الأول الذي هو الغايات والمقاصد والأسرار والحكم. فالأسباب التي هي الأفعال مقدمات للمسببات التي هي الغايات، وذلك هو وهذا معناه أن الأسباب مقدمات للمآلات، لأن الغايات هي مآلات الأفعال، مقدمات للمآلات، وهذا هو معنى النظر في المآل. ثم إننا إذا لم ننظر في المآل ربما يؤدي الفعل إلى مقصود مضاد لمقصود الشرع، فإذا كان مقصود الشرع مثلا تحقيق مصلحة معينة، كان مقصود الشرع تحقيق مصلحة معينة أو درء مفسدة معينة، فإن الفعل إذا لم ينظر في مآله ربما انجرت عنه مفسدة تساوي أو تزيد على المصلحة، أو مفسدة تساوي أو تزيد على المفسدة المدروءة. ومن هنا كان لا بد من النظر في المآل، وكان الشرع معتبرا له. إذن سواء وافق أو خالف، يقول الشاطبي بأن المصلحة التي أقام الشرع أعمالا معينة لتحقيقها، أو المفسدة التي أقام الشرع أعمالا معينة لدرئها، أن هذه المصلحة قد يكون لها مآل مخالف، قد يكون الفعل الذي تنشأ عنه المصلحة قد يكون له مآل مخالف، والفعل الذي تدرع به المفسدة قد يكون له مآل مخالف. فإذا نظرنا إلى مطلق مشروعية الفعل بدون النظر إلى المآل، فربما يؤول الفعل إلى مفسدة تفوق أو تزيد المصلحة المتوخاة منه. وإذا أطلقنا أيضا عدم المشروعية، فربما يؤول الفعل إلى مصلحة عدم المشروعية، فربما يؤول الفعل إلى مصلحة تفوق المفسدة التي أطلقنا عدم مشروعية الفعل بسببها. ولذلك قال بأن هذه القضية هي مآل، فلا يصح إذن أن نقول بمشروعية الفعل بإطلاق، ولا أن نقول بعدم مشروعيته بإطلاق، بل لا بد من النظر إلى المآل. فإذا كان يؤول إلى مفسدة فلا يمكن أن يقال إنه مصلحة بإطلاق، وإذا كان سيؤول إلى مصلحة فلا يمكن أن يقال إنه مفسدة بإطلاق. وبالتالي قال بأن هذا هو مجال نظر المجتهد، مجال لنظر المجتهد، وهو يقول مجال صعب المورد لكنه حلو المذاق، لكنه حلو المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة، محمود الغب جار على مقاصد الشريعة، ومعتبر شرعا والاستحسان عنها قد صدر. هذه القاعدة اللي هي قاعدة اعتبار المآل انشرت عنها قواعد أخرى، منها كما ذكر الشاطبي قاعدة الاستحسان، ومنها قاعدة سد الذرائع، ومنها قاعدة الحية، ومنها قاعدة مراعاة الخلاف. فالاستحسان لأنه استثناء لموضع الحرج، واستثناء لرفع المشقة، وأما سد الذرائع فسد الذرائع معروف أنه أن الوسائل إذا أفضت إلى مقاصد معينة تعطى هذه الوسائل حكم المقاصد التي أفضت إليها. ورأيتم في الأصول سد الذرائع على أنواع، فمنه ما اعتبر بالإجماع كسب الأصنام إذ الله يسب، ومنه ما يرعى كزرع العنب، واختلفوا في غير ذاك ما في بيوع لا جال من الخلاف. إذن سد الذرائع ينظر فيه إلى المآل، معروفين إلى المآل. وكذلك بالنسبة للحيل، فالحيل عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عملين، ظاهره الصحة ويراد به يوصل به إلى فعل محرم، يوصل به إلى فعل محرم، فهو صحيح الظاهر باطل الباطن، باطل الباطن، لأنه وسيلة إلى المحرم، وكل ما أدى إلى المحرم ولو ما آل فمن المحرم. ومراعاة الخلاف كذلك ينظر فيها إلى مآل، إلى مآل، وهو أن عدم مراعاة الخلاف ربما أفسدت على المكلفين تصرفاتهم. ويذكر العز بن عبد السلام يقول لو لم يراعى الخلاف في متابعة في اهتمام أهل المذاهب بعض في اهتمام أهل المذاهب بعضهم ببعض، اهتمام أهل المذاهب بعضهم ببعض، لما لوقع ما يؤدي إلى إفساد تصرفات المكلفين وإحراجهم، لأن وأدى ذلك إلى مفسدة، لأن الجماعات، لأن الصلاة الجماعات من شعائر الإسلام التي لا بد من إقامتها، ولو اشترطنا اتفاق المأموم والإمام في الشروط وفي التفاصيل، في تفاصيل الصلاة حتى يأتم به، لأدى ذلك إلى تعطيل الجماعات. ويقاس على ذلك غيره من المسائل. ومراعاة الخلاف معناها أن ينتقل المجتهد من دليل يراه راجحا عنده، ولكن لو أعمله لأدى ذلك إلى حرج ومشقة، فيأخذ بالدليل الآخر، بدليل الآخر، بدليل الإمام الآخر الذي يراه هو مرجوحا، ولو كان في نفس الأمر ربما يكون راجحا. نعم، سد ذرائع وهم تبر شرعا والاستحسان عنها قد صدر، سد ذرائع وحيل تقر. نعم، نعم، ونظر المجتهد المحبب في سبب وجب والمسبب. وبالنسبة للمجتهد المحبب معناه الذي المفضل، بالنسبة للمجتهد المفضل معناه المجتهد الذي رضي الشرع عن فعله، محبب الشرع الذي رضي الشرع عن فعله، من شأنه أن ينظر في السبب والمسبب، من شأنه أن ينظر في الأفعال، ومن شأنه أن ينظر في الغايات، من شأنه أن ينظر في الأسباب، ومن شأنه أن ينظر في المسببات، من شأنه أن ينظر في الأعمال الشرعية وفي المصالح والمفاسد، هذا من شأنه. لأن عدم النظر إلى هذين سيؤدي إلى